التلبس في ماذا؟ في العمرة أو الحج بالتلبية. فهنا هل يجوز له أن يقول هذا قبل الميقات بأميات؟ قال المصنف رحمه الله ويكره الإحرام قبلها ولا شك. وإلا ما الفائدة من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفائدة؟ قال وكل ما روي من الأحاديث في الحظ على الإحرام قبل الميقات لا يصح. جاءت أحاديث لا تصح في أنه يلبي من دويره ويلبي من كذا وفيه فضل كذا، كل هذه أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ لأنه لو كان خير لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم من بيته ثم خرج، نقصد به التلبية، انتبه، واضح؟ لكن ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يفعل ذلك عند المواقيت وحدد هذا. بل قد روي نقيضها، يعني روي نقيض هذه الأحاديث، وهو ما يحد ويدل على أنه لا بد من أن يلبي عند ماذا؟ في الميقات. فانظر الكلام على عللها، يعني علل هذه الحديث الضعيفة في السلسلة الضعيفة، في السلسلة الضعيفة تجد أن هناك الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه قد تكلم على هذه المسألة بالتفصيل وبيّن أن هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما أحسن قول الإمام مالك. هذا يلا إذن هذه هي المواقيت المكانية، وقد نظمها بعضهم بقوله عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. إذن هذه خمسة مواقيت نظمت في بيتين، احفظوهما تعلموا هذه المواقيت بأكملها. قال المصنف رحمه الله تعالى، قلنا من الشريف، قال المصنف رحمه الله تعالى وما أحسن قول الإمام مالك. لو قلنا ما أحسن هل يصح؟ يصح؟ نقول ما أحسن، نقول هل يصح أن نقول ما أحسن؟ ها؟ لا، ما أحسن بالكسر، هي أصلا ما أحسن هنا، وما أحسن لو قلنا ما أحسن معناه تعجب، أتعجب، ما استفد شيء، واضح؟ لكن هنا واضح بأنني أثبت حسن هذا القول، عرفتم الفرق؟ نعم، هذه ما أجمل السماء، وهذه قد قالها أو قالتها أحد لأبيها، فقالت هذه البنت لأبيها ما أجمل السماء، فقال وما بها؟ قالت أتعجب من حسنها، يعني أنا أقول ما أجمل هذه السماء، قال كأنك تستفهم، يعني كأنك تتعجب تستفهم، قال إيه ما بها؟ قال قولي ما أجمل، إذا أردت أن تتعجبي من حسنها، وليس ما أجمل، ما أجملي، عرفتم؟ ولهذا فرق شاسع بين الأول والثاني. لا، ما أجمل الاستفهام، نعم كأننا تستفهم، لأن لو قلنا هنا ما أحسن كأننا نستفهم ونتعجب بدون فائدة، لكن في الثانية الآن نتعجب من قوة وجمال هذا القول، وهذه في كسرة، ولهذا النحو مهم جدا في فهم المعاني. المهم أحسنت أبو الأسود الدؤلي لما قالت له بنته ذلك، فقال لها أراد عليها هذا بهذا القول، ثم بعد ذلك لما علم منها ذلك بدأ يؤلف في هذه المسائل. ثم قال وما أحسن قول الإمام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذي الحليفة. انتبه، رجل قال أريد أن أحرم يا إمام قبل، لأن الإمام مالك إمام أهل المدينة كما تعلمون، فقال يا إمام أنا سأحرم قبل يعني ذي الحليفة أميات، فماذا قال له الإمام مالك؟ اسمعوا ماذا قال. هذا الإمام السلفي النقي. اسمعوا إلى قوله وشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة؟ لما تقول للواحد الآن لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم نخشى عليك الفتنة، يقول فتنة؟ أترك أمور مستحبة تخشى علي؟ نعم، لأن ترك المستحبات على شكل دام قد يودي إلى ترك الواجبات، ومخالفة السنن اليسيرة قد تودي إليك بالمهالك. فقال الرجل: وأي فتنة في هذه؟ أي فتنة؟ ما هي الفتنة التي تريد أن تقولها؟ فماذا قال الإمام مالك؟ قال قبل قول الإمام مالك، الرجل ما زال مستغرب يقول: أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها فقط، أميال بسيطة أزيد فيها. فماذا قال الإمام مالك؟ قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة؟ أنت تظن النبي صلى الله عليه وسلم أو قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة عظيمة، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أي فتنة؟ قال: إني سمعت الله يقول، وهذا فيه فائدة عظيمة. ما هي؟ أن القرآن كلام الله. كيف عرفنا؟ الإمام مالك يقول سمعت الله يقول، ممن سمعه؟ سمعه من الناس يقرؤون. إذن القرآن كلام الله بحرف وصوت مسموع، تكلم به سبحانه متى شاء كيفما شاء، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى متكلم، يتكلم متى شاء كيفما شاء من غير تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هذه ثابتة، والقرآن مليء بإثبات هذه الصفة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ما قال يسمع كلام الرسول، ولا قال يسمع كلام جبريل، ولا قال يسمع كلام فلان. إذن هذا القرآن هو كلام الله، تكلم به الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، كلام يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بحرف وصوت مسموع. قال: إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: هذه هي الفتنة، احذر من هذه الفتنة. ما هي الفتنة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنت تقول أميال، فهذه الأميال لا شك أنها فتنة. قلت، وبه نختم إن شاء الله، ما ذكره المصنف من أنه يكره أو تكره، من أنه يكره الإحرام، من أنه يكره الإحرام قبل المواقيت، هذا أقل الأحوال. ما هو أقل الأحوال؟ الكراهة، إن لم تكن الزيادة محرمة، يعني هذا أقل الأحوال، أننا نقول مكروه هذا إذا لم تكن محرمة. أما ما قاله ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس في 65، ماذا قال ابن قدامة؟ قال، قلنا أما ما قاله ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس في 65، من أنه لا خلاف، من أنه لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، ثبت في حقه أحكام الإحرام. قال ابن المنذر، هذا هو الشاهد الذي أنا أريده، أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، الشاهد، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله، ويكره قبله. هذا ما ذكره انت كلامه، هذا ما ذكره من؟ ابن قدامة عن ابن المنذر. قلت وهذا الإجماع فيه نظر، لماذا؟ حيث إن أهل الظاهر خالفوا في ذلك، وصرح ابن حزم بالتحريم. ابن حزم قال حرام، وهو من أهل الظاهر، ومخالفة أهل الظاهر تقدح وتطعن في الإجماع. فقال في المحلى في المجلد الخامس في 52 لا يحل لأحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبلها، يعني قبل هذه المواقيت المكانية. انتهى كلامه، ثم ساق الأدلة رحمه الله تعالى على ذلك. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة في المجلد الثاني في المجلد الثاني في 65 و300 على قوله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة، وقول الصحابة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة إلى آخر الحديث، ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال رحمه الله أمر بالإهلال، هذا هو الشاهد الكلامي، من هذه المواقيت، وهذا التوقيت يقتضي نفي الزيادة. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهل من هذا المكان أهل المدينة، ويهل أهل العراق من هذا المكان، وأهل الشام من هذا المكان، يقتضي نفي الزيادة، أن يحرم قبل ذلك كما قال شيخ الإسلام، يقتضي نفي الزيادة والنقص، كذلك لا ينقص. فإن لم تكن الزيادة محرمة، يقول ظاهرها التحريم، قال فلا أقل من أن يكون تركها أفضل، يعني هذا أقل 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 أحوال. قال رحمه الله فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل. وأطال البحث رحمه الله تعالى أيضا في هذه المسألة، راجعوا المرجع، وكذلك راجعوا المجموع للإمام النووي، لكن الإمام النووي طعن في الظاهرية وقال لا عبرة بخلافه، ولا شك أن هذا القول غير صحيح، لأن العلماء يقولون بأن الظاهرية إذا خالفوا فإن خلافهم يقدح في الإجماع، ما لم يكن طبعا إجماع الصحابة، وإلا هذه هي المسألة. المجموع في المجلد السابع في 200، وبهذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. من؟
إذا حرم الشيخ شخص الإمارات واعتمر غاب للمدينة، هل يجوز بعد المدينة رجوع أيضا يحرم المدينة ويعتمر ويرجع؟
اي نعم يجوز له ان اي ما في اشكال، وخرج الان من الميقات وذهب الى المدينه، نعم، ثم اراد بدا له ايضا ان يعتمر، فلا شك انه جاز. اما ما يفعل من بعض الناس يذهب يعتمر ثم يرجع الى الحل ويعتمر عن والده، ثم يرجع الى الحل ويعتمر عن امه، ثم يرجع الى الحل ويعتمر عن اخيه، و هذه عند الفقهاء تسمى عمرة الحائض، هذه عمرة الحائض، وهذا سيأتي بحثها إن شاء الله ربما يذكر المصنف وبيناها، لأن هذا لم يفعله أحد إلا ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فقط. فنقول إذا كانت المرأة حائض وهذا الرجل حائض كعائشة، فيجوز له بعد أن ينتهي الحيض أن يخرج إلى الحل ويرجع، لكن الرجل ما يحيض، أليس كذلك؟ هذا الحديث غير صحيح. عرفت؟ هذا الأول غير صحيح، بل هو معارض لأحاديث النهي عن القراءة في السجود لا شك في ذلك. ولدي سؤال آخر، هل هناك صلاة ركعتين يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة ثم سورة التين ثم سورة الشمس والليل في الركعتين ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش هذه؟ 100 مرة ولا إيش؟
100 مرة
حتى قبل السلام ثم لا لا، هذا غير صحيح أيضا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أخشى أن تكون من محدثات الصوفية. صوفي هذه أخشى أن تكون من محدثات الصوفية. نعم. لا لا، هو هذا الميقات نفسه، هو ذا الحليفة تغيير الحج الأولى. نعم، البحث كله في الحج الأولى، هذا بينته في بداية الدرس. تقول حديث عائشة رضي الله عنها وقولها للمرأة التي سألتها عن قضاء الصلاة فردت عليها عائشة أحرورية أنت؟ وهل هي فرقة من الخوارج؟ ومن المعلوم أن الخوارج هي الفرق التي خرجت على علي رضي الله عنها، فهل يكون الخوارج من الفرق التي كانت موجودة قبل؟ وهل يكون أو فهل يكون الخوارج من الفرق التي كانت موجودة من قبل؟ أرجو توضيح. لا شك أن الخوارج خرجت في عهد علي، إذن هذا من عهد الصحابة. فعائشة لما قالت لها أحرورية أنت، أي هل أنت من الخوارج؟ لأن هذه فرقة من فرق الخوارج، ونسبت إلى منطقة تسمى حاروراء، واضح؟ فنسبت هذه الفرقة إليها، وهي فرقة من فرق الخوارج. كانوا يرون بأن المرأة إذا حاضت يجب عليها أن تقضي الصلاة، يجب عليها أن تقضي الصلاة، وقولهم مردود باطل. ولهذا قالت لها عائشة من أين أتتك هذه الفكرة؟ هل أنت من الخوارج تقولين هذا الكلام؟ لأن هذا الكلام لا يقوله أحد من الصحابة الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا يقال لمن أو يقوله من؟ هؤلاء الخوارج. ولا شك أن الخوارج كانوا في عهد الصحابة، وما حصلت هذه الفتن، لكن هذه أرادها الله سبحانه وتعالى لحكمة، ما حصلت هذه الفتن إلا بخروج هذه الفرقة، ثم هذه الفرقة فرخت، وتعلمون ماذا حصل من أفراخها. نعم. عليه أن يرجع كما قال العلماء، إذا كان يريد الحج والعمرة لا يجوز له أن يجاوز. لا، في الطائرة إذا كان ما يدري مثلا لأعذار أو أمور أخرى انتهى، لأن الطائرة أصلا أنت ما تستطيع تضبط المكان 100%. فكما قال العلماء، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عليهن من غير أهلهن سواء كان مار أو من فوق، فهو ينطبق عليه الحديث. عرفت؟ نعم يجوز، نعم، خاصة إذا أوصى، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه، فلا شك أن الابن من كسب أبيه، فيجوز له أن يحج عن والديه، وإذا أوصى كان أولى. لا، هذا ما في خلاف، لا بد أن يحج عن نفسه أولا، البحث في أنه حج عن نفسه. أما إذا لم يحج عن نفسه فيقال له حديث شبرمة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد يقال له شبرمة يقول لبيك اللهم بحج عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول لبيك اللهم بحج عن شبرمة، قال وين شبرمة هذا؟ جاء في الحديث أب أو أخ أو قريب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. ابدأ بنفسك أولا، لو جاءك الموت ستبعث عن من يحج عنك أنت؟ أولا اقضي أنت عنك الحج لأنك ما زلت في قيد الحياة، ثم اذهب إلى ذلك الميت. عرفتم؟ تقول امرأة تجلس في عدة الوفاة، في عدة وفاة زوجها، وتغضب شعر رأسها لتخفي بياض شعر، هل يجوز وما حكم الشرع؟ أقول لا شك أن هذا لا يجوز، لأن الحنة والخضاب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة عدة الوفاة، وهذا قد بيناه في درس التيسير يوم الأحد، وجاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي الصريح عن الخضاب وعن التطيب وعن هذه الزينة، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل.
عبارة محلي حيث
المشتر، نعم هذه صحيحة، اللهم محلي، نعم بكسر الحاء، وبعضهم يقول محلي، وفرق بين محلي وفرق بين محلي. محلي من ماذا؟ من المحل. محلي من الإحلال، اللهم محلي يعني اللهم إحلالي، وليس اللهم محلي حيث عبستني، نعم هناك عبسك الله ثم ماذا؟ لا شيء. لكن لما يقول اللهم محلي يعني اللهم إحلالي حيث حبستني، وهذا يعرف بالاشتراط في الحج والعمرة، فإن الإنسان إذا اشترط على الله وقال هذا القول فإنه لا شيء عليه إن حبسه حابس، فيرجع ولا شيء عليه، ولهذا لا يضيع الإنسان هذا الأمر، فإنه يقول في عمرته اللهم محلي بعد أن يلبي، فيقول لبيك اللهم بعمرة، اللهم محلي حيث حبستني، فإن حصل له أمر فلا شيء عليه أبدا. عرفتم؟ نعم. نعم يقول ما بيشكل. نعم. تقول من وجد نقودا تقريبا من 20 إلى 30 درهم فما حكم هذا المال مع أنه وجد في محفظة قديمة ولا توجد بها أي دليل أو إثبات على صاحبها؟ الأولى هذه أن تسلم إلى الشرطة التي فيها يوجد مكان الأمانة، ويريح الإنسان نفسه أو يريح الإنسان نفسه. ليس هذا المال له، إنما المال لغيره، لكن إن أخرج هذا المال عن هذا الرجل ثم بعد ذلك جاء الرجل يطلبه يجب عليه أن يؤدي، لا يقول أنا والله تصدقت عنك، يقول له خلاص إذا تصدقت انتهت، أو يقول له لا أنا الصدقة ما قلت لك تصدق، أرجع للمال، وما يدرك لعله أن يكون كافر. عرف؟ فلهذا يعني لا شك أن بعض الفقهاء قالوا بأن اللقطة إذا وجدها الإنسان وتصدق بها فإن هذه تكون في عنقه، فإذا جاء صاحبها فإما أن يؤديها أو يتجاوز صاحب هذا المال عن هذا المال. عرفتم؟ والأولى الإنسان أن يتخلص من هذه الدراهم حتى تبرأ ذمته، لكن في مكة إياك أن تمس أي لقطة، فإنها تعرف طوال العمر ما تنتهي، لهذا تخلص منها، إن رأيتها أتركها كما هي أو أبلغ عنها. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وربما يدخل المصنف أيضا هذه المسألة هنا في حدود الحرام. نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على المواقيت المكانية، وبينا بأن المواقيت 5، وتكلمنا على هذه المواقيت بشيء من التفصيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مجاوزة الميقات من غير إحرام. نحن تكلمنا في الدرس الماضي وبينا من أنه لا يجوز للإنسان أن يجاوز الميقات من غير إحرام. الآن أراد أن يبين المصنف هذه المسألة بالتفصيل، وتكلمنا على مسألة الإحرام قبل الميقات، تكلمنا على مسألة الإحرام قبل الميقات، وقلنا إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى كراهة الإحرام قبل الميقات، ونعني بالإحرام ما ذكرنا لكم،
واضح؟ وهو ماذا؟ ماذا قلنا لكم؟ نعم، أن يلبي بالعمرة، ليس أنه يقوم بلبس الإحرام. واضح لكم؟ لأن لباس الإحرام لا دخل له في البحث، إنما البحث إذا وصل إلى الميقات فإنه يلبي بالعمرة أو بالحج، هذا هو المبحث. أما إن لبس الإحرام في بيته وخرج من بيته فلا بأس في ذلك، وإنما البحث في مسألة التلبية بأن يلبي بعمرة أو بحج قبل الميقات. وقلنا إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تحريم ذلك، ذهبوا إلى تحريم أن يحرم الإنسان يعني يلبي قبل الميقات، وممن قال بذلك ابن حزم، وتكلم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما فصلنا لكم في هذه المسألة، وبينا بأن لكل جهة ميقات، بأن لكل جهة ميقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: مجاوزة الميقات من غير إحرام. قال رحمه الله: من جاوز الميقات غير محرم وهو يريد الحج والعمرة. انتبهوا الآن إلى المسألة، مفهومه إذا جاوز الميقات وهو لا يريد الحج والعمرة هل عليه شيء؟ لا، لكن بشرط كما فصلت لكم في الدرس الماضي بأن يكون قد حج أو اعتمر. أما إذا لم يحج ولم يعتمر ثم ذهب إلى مكة وهو لم يعتمر أبدا، فيقال له بمجرد وصولك إلى الميقات أصبحت العمرة هنا عليك واجبة، ويجب عليك أن تلبي بعمرة ولا تجاوز الميقات. عرفتم؟ هذا التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي. الآن الشيخ يبحث في ماذا رحمه الله؟ يبحث في من جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة. قال: ثم أحرم بعد مجاوزته فقد أتف. يعني هذا الرجل يريد أن يعتمر، ثم لما وصل إلى الميقات لم يلبي، وما لبى إلا بعد مجاوزة الميقات. ما حكم هذا الرجل؟ هل عليه دم؟ هل يجب عليه أن يرجع؟ هل هو آثم أو ليس بآثم؟ عرفتم البحث؟ هذا ما سيخوض فيه المصنف، لهذا قال: فقد أثم بذلك. إذن هذا هو الأمر الأول، ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه. يعني يرجع إلى الميقات فيحرم منه. لماذا؟ لأنه أراد العمرة وجاوز الميقات من غير أن يحرم منه. وضح لكم؟ قال: ثم يتم سائر نسكه. يعني يتم سائر ماذا؟ النسك. إن كانت العمرة يستمر فيها، وإن كان الحج يستمر فيه. قال: فإن لم يعد، كأن السائل يسأل، يقول: الرجل ما عاد إلى الميقات وإنما استمر في ماذا؟ في أفعال العمرة والحج، رغم أنه أحرم من بعد الميقات، هل هذا الحج وهذه العمرة صحيحة أم لا؟ فقال: فإن لم يعد فنسكه صحيح. يعني إذا لم يعد فهذا النسك الذي قام به صحيح، وقد لاحقه الإثم، لاحقه الإثم ولا دم عليه، يعني ليس عليه دم. إذن هو آثم بمجاوزة الميقات. هذا من كان يريد الحج والعمرة ويعلم أنه الآن على الميقات، ورغم ذلك لا يلبي حتى جاوز الميقات. وضح لكم؟ فإن هذا يأثم وحجه وعمرته صحيحة. قال: لماذا ما الدليل على ما ذكره؟ قال لحديث، اللام هذه تعليلية، أراد أن يعلل ويستدل، فقال لحديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. يعلى يقول لمن؟ يقول لعمر رضي الله عنهما، يقول يا عمر أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى وحين ينزل عليه الوحي، أريد أن أرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي وماذا يحصل به عند نزول الوحي، عرفتم؟ والآن الإنسان الواحد منا يتمنى أن يرى هذا الموقف، أليس كذلك؟ ولكن يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط الموقف، فانظروا، ويتمنى الآن أن يرى موقف نزول الوحي، ونحن نتمنى أن نرى من نزل عليه الوحي، أليس كذلك؟ لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالهينة، لهذا اختار الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأقوام أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست هكذا عبث، بل الله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء البشر واختصهم بصحبته صلى الله عليه وسلم من بين الناس لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، والحكمة واضحة، لولا هؤلاء بعد الله سبحانه وتعالى هل وصلنا هذا الدين؟ لا شك أنه لم يصل ولن يصل، لكن اختار الله سبحانه وتعالى هؤلاء لأنه سبحانه وتعالى علم ما بهم من ماذا؟ من الصدق، وعلم ما بهم من التقوى، لهذا اختاره أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا تجدون أن العلماء لا يبحث في الصحابي عند التصحيح والتضعيف، إنما يبحث من دون الصحابي، هذا في المصطلح، لماذا؟ لأن الصحابة عدول، واضح؟ لا يبحث في الصحابة، لهذا شرف الصحبة شرف عظيم. فماذا قال يعلى؟ قال يعلى لعمر أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي كيف هو؟ فماذا قال؟ قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، هذه منطقة الجعرانة والجعرانة والجعرانة ثلاثة لغات. الآن انظر إلى هذا الموقف، يقول فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، يعني بعض الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو ماذا؟ متضمخ متلطخ بهذا الطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، لماذا؟ لأنه لا يفتي من غير علم، ليس معه ما يفتيه، أليس كذلك؟ فلهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، يعني يقول له يا يعلى انتبه الآن، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن انظر إلى حاله وحال نزول الوحي، أنت تسأل عن هذا أليس كذلك؟ وهو يقول لي يعلى الآن انظر. قال فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، يعني أقبل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي ماذا يحصل له. فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به، يعني هذا الثوب قد أضل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل رأسه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، صحيح من كان إليه الخاء المعجمة فهو خطأ، غير الصحيح الحاء. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما فأدخل رأسه يعلى أو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يحتاج، فإن الضمير في قوله فأدخل رأسه يعني يعلى حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط من شدة الوحي. تخيل هذا الموقف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى شدة من نزول الوحي كما قالت عائشة وكما جاء في غير ما حديث، كان يعاني صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي حتى يبلغه لهذه الأمة. ونحن الآن يأتينا هذا الدين سهلا سلسا طريا، أليس كذلك؟ ولم نعاني فيه كما عانى صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لا نستطيع أن نتحمل بعض المشاق التي فيه، إن صح أن يعبر بأنها مشاق، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على نزول الوحي ويعاني عند نزول الوحي، وليس كذلك، بل يعاني بعد نزول الوحي من إبلاغه للناس، وليس كذلك، بل يعاني من معارضة بعض الناس له في إبلاغه للوحي. ونحن نعاني ماذا؟ ربما هذا الأمر الأخير ولا شيء في مقابل معاناة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الأخير، أليس كذلك؟ نحن الآن ماذا نعاني؟ نعاني مقابلة الناس في رد ما ندعوهم إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لقي في نزول الوحي وبعد نزوله وعند تبليغه وبعد تبليغه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عانى أكثر منا بكثير، ولهذا علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. قال ثم سري عنه، يعني ذهب عنه الوحي، فقال أين السائل؟ أين الذي سأل عن العمرة؟ يعني أين هذا الرجل الذي سأل وقال كيف ترى في رجل أحرم وهو متضمخ بطيب؟ يقول أين السائل الذي سألني هذا السؤال؟ فأتي برجل، فقال، يعني هذا الرجل أتي به، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما رأى، اغسل الطيب الذي بك 3 مرات. والتكرار هذا إنما هو من باب ماذا؟ من باب تأكيد إزالة هذا الطيب. وهذا الطيب أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته لماذا؟ لأنه من الزعفران، وهذا الطيب محرم كما سبق وبينا لكم بأنه منهي عنه للرجال، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم متطيب بهذا الطيب نهاه عنه، وإلا كما تعلمون بأنه سيأتي لأنه يجوز للإنسان، بل من السنة أن يتطيب قبل لبس الإحرام، أليس كذلك؟ كما في حديث عائشة بينت بأنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل لبس إحرامه، وهذا سيأتي. إذن هذا الطيب إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته لماذا؟ لأنه من الزعفران كما جاء أيضا في رواية. وانزع عنك الجبة، انزع عنك هذه الجبة لماذا؟ لأنها من لباس المخيط، أليس كذلك؟ واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، يعني أكمل ما أنت فيه، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك من أنك تجتنب الأمور المنهي عنها وتفعل الأمور المأمور بها. وضح لكم؟ الآن المصنف ذكر هذا الحديث يريد أن يستدل به بماذا؟ على ما ذكر من باب أو مسألة مجاوزة الميقات من غير إحرام. فهذا الرجل جاوز الميقات؟ جاوز كما سيأتي الآن. قال فهذا أو يدل على أنه أتى بمخالفة كما سيأتي. قال: فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن من أتى مخالفة أو محظور أو محظورا من محظورات الإحرام فليس عليه إلا أن يدعه فقط، إلا أن يدعه فقط. يعني من أتى بمحظور من محظورات الإحرام ماذا يلزم؟ يلزم بأن يترك هذا المحظور الذي وقع فيه. لماذا؟ قال: لأن الرسول عليه السلام لم يأمر الرجل لابس الجبة المتضمخ بطيب النساء وهو الخلوق كما بينت لكم، كما في رواية أخرى يعني طيب الزعفران، إلا أن ينزع الجبة ويغسل الطيب، أليس كذلك؟ ولم يأمره بذبح هدي الجزاء، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وقعت في محظور إذن يلزمك ماذا؟ دم الجزاء. لا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لأمره به، أليس كذلك؟ لو كان هذا واجب لأمره به صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، الحاجة هنا قائمة. ما هي الحاجة؟ أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليك هدي في مقابل هذه المحظورات التي وقعت فيها. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دلنا ذلك على أن محظورات الإحرام لا يجب فيها الهدي إلا ما ورد فيه الدليل، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، ونبين في ماذا ورد الدليل، وسنتكلم على هذه المسألة بالتفصيل. الآن المصنف ماذا يريد من هذا؟ يريد أن يثبت أن من جاوز الميقات فعل محظور أو لم يفعل محظور؟ فعل محظور، لأنه يريد الحج والعمرة ورغم ذلك جاوز الميقات، فإن هذا الفعل محظور لا يجب عليه إلا ماذا؟ إلا أن يترك، إلا أن يتركه ويصحح، أليس كذلك؟ كيف يتركه؟ بأن يرجع إلى الميقات ويصحح ما هو فيه، هذا إن كان يعلم بأنه قد جاوز الميقات. أما من كان لا يعلم ثم علم بعد ذلك فإنه لا شيء عليه، يستمر في ماذا؟ في عمرته، لأن الجاهل ليس عليه شيء، وهذا الرجل يعلم بالميقات. قال: ثم يتم سائر نسكه. نعم، يتم سائر النسك. لماذا؟ لأنه ليس من الشروط بأنه يلبي عند الميقات، واضح؟ وإنما هذا من الواجبات التي لا يجوز أن تترك، وإن تركت فإنه آثم كما بين ذلك المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الإحرام في الميقات. بينا لكم مسألة مجاوزة الميقات وهو يريد الحج والعمرة، هذا لا يجوز له أن يجاوز الميقات. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت المكانية فألزم بأن يحرم الإنسان منها، أليس كذلك؟ إذن هذا التوقيت يدل على أن الإحرام منها واجب، من ترك هذا الواجب أثم وحجه صحيح وعمرته صحيحة معلم، واضح؟ أما الجاهل والناسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى هنا واضح؟ أيضا بمسألة الميقات بينا بأن من لم ينوي العمرة أو الحج وذهب وهو لم يعتمر في عمره ولا مرة، فإنه بمجرد وصوله إلى هناك، ونحن قلنا بأن الحج بأن العمرة واجبة على الفور والحج واجب على الفور، هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ليس كذلك؟ الحج واجب على الفور، إذن بمجرد وصوله هو مستطيع، مستطيع، ملك الزاد والراحل، نعم، كيف وصل هناك؟ إذن بمجرد وصوله هنا وجب عليه أن يأتي بهذا الواجب ويسقط عنه، وضح لكم؟ وهذا ما قاله بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا أراد الإحرام الآن، فإن كان قارنا قد ساق الهدي. قبل الخوض في هذه المسألة لابد أن نعلم بأن الإحرام كم؟ ثلاث: إما أن يكون مفرد أو قارن أو متمتع، أليس كذلك؟ هذه أنواع الحج كما تعلمون. فإما أن يلبي بحج مفرد، بأن يقول لبيك اللهم بحج ولا ينوي عمرة، ثم لما يبدأ موسم الحج يدخل مع الحجاج، هذا يسمى ماذا؟ حج مفرد، أليس كذلك؟ فهذا مفرد. الثاني القارن، وهو أن يأتي بالعمرة من غير تحلل بعد العمرة، ويدخل العمرة في ماذا؟ في الحج. بعد أن ينتهي من العمرة يبقى بإحرامه حتى يدخل في الحج ويستمر في أعمال الحج، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الثالث التمتع. إذن هذه ثلاثة أنواع: الإفراد، القران، التمتع. ما هو التمتع؟ وهو أن يأتي ويلبي بعمرة فقط، أليس كذلك؟ ثم ينتظر، ثم بعد أن ينتهي من العمرة ويتحلل كامل يلبس المخيط ويعاشر زوجته ويفعل ما هو مباح له قبل الإحرام. ثم في اليوم الثامن يلبي من ماذا؟ يلبي بالحج وينصرف مع الحجاج، هذا يسمى تمتع. لماذا سمي تمتع؟ لأنه يتمتع بين العمرة وبين الحج. هذه ثلاثة أنواع ذكرها العلماء وهي مجزئة بالإجماع عن الحج، يعني مسقطة، يعني من أتى بالإفراد فحجه قد سقط عنه، ومن أتى بالقران فحجه قد سقط عنه، ومن أتى بالتمتع فحجه قد سقط عنه. لكن اختلفوا في أيهما أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد، حصل خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل. وأيضا اختلفوا هل هناك من هذه الأنواع ما هو واجب، هل هناك من الأنواع ما هو واجب أو ليس بواجب، هذا مما سنخوض فيه. عرفتم الآن البحث في ماذا؟ البحث في هذه الأمور الثلاثة. لهذا قال المصنف، قال: فإن كان قارنا. ما هو القران؟ بيناه لكم بأن بعد أن ينتهي من العمرة يدخل في الحج ولا يتحلل. قال: فإن كان قارنا قد ساق الهدي. إذن يكون قد ساق الهدي. قال: لبيك اللهم بحجة وعمرة. هذا إذا ساق الهدي، لأنه إذا ساق الهدي لا يستطيع أن يتفكك من ماذا؟